الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث السابع من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن حمران مولى عثمان ابن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء، وعرفنا أن الترتيب يجب أو يستحب. واجب الترتيب، واجب فيما يتعلق بأركان الوضوء لابد من الترتيب، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا خلاف ذلك، ولم يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وضوءا منكسا، لم يتوضأ وضوءا منكسا أبدا، لم يثبت هذا في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسبق أن عرفنا أن هذا الترتيب بين أعضاء الوضوء يسقط الترتيب في بعض الحالات، منها النسيان، وكما عرفنا أن الترتيب ساقط حتى في الصلوات، إذا حصل النسيان ونسى الشخص صلاة فليصليها إذا ذكرها، والترتيب ساقط في حقه كما مثلنا في بعض الصور، إذا ذكر صلاة الظهر بعد أن صلى العصر فإنه يصلي الظهر في ذلك الوقت ولا يجب عليه أن يعيد صلاة العصر من أجل الترتيب على ما سبق ذكره في الدرس الماضي. فإذا لم يكن هنالك عذر من الأعذار الشرعية فالأصل هو وجوب الترتيب بين الأعضاء أي بين الأركان، لكن الترتيب بين اليمين واليسار يجب ولا يستحب؟ يستحب ولا يجب؟ الترتيب بين اليمين واليسار يستحب ولا يجب؟ والاستحباب في مواضع كما هو معلوم، هو في جميع المواضع، لكن في غسل اليدين وفي غسل القدمين، في غسل الكفين، نعم في غسل اليدين وفي غسل القدمين، فهنا يستحب الترتيب ولا يجب. وأما ما يتعلق بغسل الوجه وهكذا مسح الرأس وهكذا غسل الكفين فإنه ما في ترتيب، ما في ترتيب في هذه المواضع، ما في تقديم اليمين على اليسار، فالوجه يغسل مرة واحدة وهكذا. نعم، الغسل الوجه يغسل من غير مراعاة للترتيب لتقديم اليمين على اليسار، وهكذا ما يتعلق بغسل الرأس، وهكذا ما يتعلق بغسل الكفين، وهكذا الترتيب بين المضمضة والاستنشاق يجب ولا يستحب؟ يستحب. الترتيب بين المضمضة والاستنشاق يستحب. فلو ابتدأ بالاستنشاق ثم تمضمض يجزئ هذا ولا ما يجزئه؟ يجزئه. إذا الترتيب الواجب هو الترتيب بين أركان الوضوء، هذا هو الترتيب الواجب، الترتيب بين أركان الوضوء. فهذا ما يتعلق بالترتيب، وقد تكلمنا على بعض ذلك فيما مضى، وتكلمنا أيضا حول ما يتعلق بالكبائر، وعرفنا أن الكبائر قد تكفر بغير التوبة، وليس المعنى أن الإنسان يترك التوبة ويأتي بالحسنات من أجل أن يكفر تلك الكبيرة، ليس هذا هو المراد. وذلك أن التوبة إلى الله عز وجل من الأمور الواجبة ولا من الأمور المستحبة؟ واجبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة واجبة من الكبائر ومن الصغائر، لكن المقصود من هذا أن الإنسان لو حصل منه ذلك ولم يتب، إما لشدة الشهوة الدافعة إلى ذلك الذنب أو لنسيانه، فقد تكون شهوة دافعة إلى ذلك الذنب، وقد ينسى الذنب، وقد يكون هذا الكم ذنب الكبائر. قال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه. فكم من ذنوب فعلها الإنسان في الأيام الماضية وقد نسيها، نسى تلك الذنوب، وقد يكون بعضها من كبائر الذنوب، فنسيها فلم يتب منها لأنه قد نسيها. فهذه الذنوب قد يحصل لها كفارة بغير التوبة، لا أن التوبة تسقط، التوبة واجبة، يجب على العبد أن يتوب إلى الله عز وجل في نعم من جميع الذنوب من الكبائر ومن الصغائر. لكن كما قلنا قد تطغى الشهوة على ذنب من الذنوب، وقد ينسى العبد ذنبا من الذنوب. فالكبائر قد تكثر بغير التوبة، وذكرنا جملة من الأدلة الدالة على ذلك، وعرفنا أن الكبائر بالنسبة للحسنات كالماء بالنسبة للنجاسات، الكبائر بالنسبة مع الحسنات كالماء مع النجاسة، فقد يكثر الماء ويكون أعظم من النجاسة فيزيلها، وقد تكون النجاسة أعظم من الماء فلا تزول النجاسة لكن يحصل لها شيء من التخفيف. لا شك أن الماء وإن لم يزل النجاسة بالكلية لكنه يخفف من حدتها، وهكذا الحسنات مع الكبائر، الحسنة قد تعظم فيكفر الله عز وجل تلك الكبيرة بالحسنة العظيمة، وقد لا تقوى الحسنة على إزالة الكبيرة فتخفف الكبيرة، وإن لم تطهر العبد من الكبيرة لكن يحصل شيء من التخفيف. وذكرنا جملة من الأدلة الدالة على أن الحسنات العظام قد تكفر بعض الكبائر. من يذكر شيئا من ذلك؟ تفضل. قصة البغي، بغي بني إسرائيل، والبغي واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وهو الزنا. سقت الكلب فغفر الله لها، غفر الله لها بهذه الحسنة. هذه حسنة عظيمة ولا ما هي عظيمة؟ ها، حسنة عظيمة، ولولا أنها حسنة عظيمة لما كفر الله عز وجل بها ذلك الذنب. لكن هل المعنى أن كل من سقى كلبا يحصل له هذا الأمر؟ ها، تكون قاعدة منفردة، ما هو صحيح، ما هو كل من سقى الكلب يحصل له هذا الأمر. لكن كما يذكر العلماء أن الحسنة الصغيرة تكبر بما في القلوب، بما في القلوب من الإخلاص، بما في القلب من الإخلاص وما في القلب من الصدق. فالحسنة الصغيرة تعظم بما في القلوب، وليس المعنى أن كل من أتى هذا الحسنة يحصل له هذا الأمر، لكن الحسنة الصغيرة تعظم بما في القلب. فإن هذه المرأة، وفي الحديث الآخر أنه رجل كما هو معلوم، لما حصل منها هذا الإحسان إلى هذا المخلوق، مخلوق شأن الناس أو الغالب من أمر الناس أنهم يطردونه، فهو مخلوق مهين، الكلب مخلوق مهين، الناس يطردونه ويرجمونه ويبعدونه، وهذه المرأة تواضعت لحيوان، تواضعت لحيوان، فأخذت أو نزلت البئر، وهكذا ذلك الرجل نزل البئر، ومن شدة تواضعه أنه جعل النعل، جعل خفه في فمه، نعم، أخذ الماء وملأ خفه وجعله في فمه وصعد، ولا يرجو من أحد من المخلوق جزاء أو شكورا، ما عنده إلا الكلب، ما يرأي أحدا، ما في عنده أحد حتى يرأيه بهذا الفعل ويطلب منه المدح والثناء، وإنما فعل ذلك من أجل الله عز وجل في موضع خال ما يراه إلا ربه سبحانه وتعالى. وهكذا المرأة، فحصل هذا التواضع والصدق مع الله عز وجل والإخلاص، فإن هذا الرجل والمرأة ما يطلبان من الكلب جزاء أو شكورا، الكلب هو محل الجزاء أو الشكر، وإنما فعل خالص من أجل الله عز وجل، وفيه ما فيه من التواضع، فحصلت في القلوب أعمال عظيمة، عظمت تلك الحسنة حتى كفر الله عز وجل بها تلك السيئة العظيمة، وهي سيئة البغي. فالحسنة الصغيرة تعظم بما في القلوب من الصدق والإخلاص، كما أن الذنب العظيم قد يصغر بما في القلب، الذنب العظيم قد يصغر بما في القلب، والذنب الصغير قد يكبر بما في القلب. فالذنب الكبير قد يصغر بما في القلب من الخوف من الله عز وجل وخشية الله عز وجل، يكون الإنسان في الذنب فيحصل في قلبه ما يحصل من الندم، ويحصل من الخوف من الله عز وجل، وما يحصل من انكسار القلب بسبب ذلك الذنب، ومحاسبة النفس والاستحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى، ما يحصل، يصغر ذلك الذنب ويصغر حتى يزول، ربما يزول بالكلية بما في القلب. والذنب الصغير ربما يعظم ويصير من كبائر الذنوب بسبب ما في القلب، يفعل العبد الذنب الصغير ويقول هذا من اللمم، يفعل العبد الذنب وهو غير مبال به، وكأنه فعل شيء من المباحات، ليس في قلبه عند فعله شيء من الخوف من الله عز وجل والوجل، ولا الحياء لرب العالمين سبحانه وتعالى، يستهين بذلك الدم ولا يبالي به، وكأنه وقع في أمر من المباحات، فيعظم هذا الذنب الصغير بما في القلب الاستهانة حتى يصير من كبائر الذنوب. لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى من عصيت. فلهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن هذا مما ينظر فيه في باب الصغائر والكبائر، ينظر إلى ما في القلوب، وأن الذنب الصغير قد يصير من كبائر الذنوب بما في القلوب، نعم بما في القلوب من الأمراض، فلا يستهين العبد بصغيرة ولا بكبيرة، نعم لا يستهين العبد بصغيرة ولا بكبيرة، والواجب أن العبد إذا وقع في ذنب من الذنوب أن يتوب الله عز وجل. لكن الشاهد من هذا على أن الذنوب وإن كانت كبيرة قد تكفر، يكفر الله عز وجل ببعض الحسنات العظيمة، وهذا دليل من الأدلة، حديث البغي من بغايا بني إسرائيل، ومن يذكر دليل آخر طفيل بن عمرو في شأن، نعم حديثه في مسلم في شأن صاحبه الذي قتل نفسه، غفر الله سبحانه وتعالى له بحسنة وهي الهجرة، حسنة الهجرة، حسنة الهجرة غفر الله عز وجل له ذلك الذنب الكبير، وهو أنه سعى في قتل نفسه. كذلك حاطم بن أبي بلتعة حصل له ذلك الأمر، فغفر الله عز وجل له بسبب حسنة من الحسنات وهي شهود بدر، لعل الله طال عنها بدن، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الذي قد سلسل، نعم هذا تاب، نعم هذا تاب، الذي قتل المئة من بني إسرائيل حصل منه التوبة ولا ما حصلت؟ حصل منه التوبة. والكلام إنما هو على الحسنات، على الحسنات العظام التي يكفر الله عز وجل بها الكبائر، أما التوبة فإنها تكفر الكبائر والصغائر، وإنما الكلام على قضية الحسنات العظام التي يكفر الله عز وجل بها السيئات. وهكذا قد يصاب العبد ببعض المصائب، المصائب في الدنيا، وقد يصاب بمصائب شداد عند الموت، وقد يصاب بأمور عظام في قبره أو في أرض المحشر، فيكفر الله عز وجل عنه حتى كبائر الذنوب، المصائب العظام التي تحصل في الدنيا يكفر الله عز وجل بها الصغائر، وقد تعظم المصيبة فيكفر الله عز وجل بعد بعض الكبائر، وكل هذا من رحمة الله عز وجل بعباده، كون العبد ينتقل إلى الدار الآخرة وقد كفر الله عنه الكبائر، هذه نعمة عظيمة، سواء كانت بالمصائب والشدائد أو أن الله عز وجل يوفق العبد إلى حسنات عظام، أو يوفق العبد إلى التوبة، أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى من تلك الذنوب. قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وفي له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث ابن مسعود الذي رواه ابن أبي شيبة مصنف بإسناد صحيح، جاء موقوفا عليه ولو حكم الرفع: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله له ولو كان فرا من الزحف، ولو كان فرا من الزحف. جاء ابن مسعود بإسناد صحيح، وجاء مرفوعا عند بعض أهل السنن بإسناد فيه ضعف، لكن على كل الموقوف له حكم الرفع. ويتقوى المرفوع بهذا الموقوف لأن له حكم الرفع. وفي هذا الحديث وفي غير هذا الحديث أيضا ما يدل على أن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كان متواليا، وهذا هو الأمر المعلوم من وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فرق في وضوئه، بمعنى أنه غسل بعض الأعضاء ثم ترك ذلك فترة من الزمن ثم غسل العضو الثاني وهكذا. هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في جميع وضوئه أنه كان يتوضأ وضوءا متواليا. فالموالاة بين أعضاء الوضوء من الواجبات. الموالاة بين أعضاء الوضوء من الواجبات، كما هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد، من الواجبات. الموالاة بين أعضاء الوضوء من الواجبات، تجب الموالاة. أبو حنيفة لم يوجب الموالاة، والإمام أحمد نعم والإمام مالك أسقط الموالاة لعذر للأعذار، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا أصح الأقوال. أصح الأقوال أن الموالاة واجبة لكنها تسقط بعذر شرعي، كما هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد في رواية، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فالأصل في الموالاة بين أعضاء الوضوء هو الوجوب. نعم هذا هو الأصل. ومما يدل على الوجوب استمرار النبي عليه الصلاة والسلام على الموالاة إلى أن توفاه الله عز وجل، ولم ينقل أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين أعضاء وضوئه. ومما يدل على وجوب الموالاة حديث صاحب اللمعة، وجاء الحديث في المسند عند أبي داود عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدمه مقدار لمعة مقدار درهم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة. والحديث وإن كان في إسناده شيء من الضعف، لكن جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدمه مقدار ظهر لم يصبه الماء، فقال له ارجع فأحسن الوضوء، فرجع ثم صلى. وفي خارج الصحيح بأسانيد يقوي بعضها بعضا أن ذلك الرجل توضأ ثم صلى، والمعنى أنه أعاد الوضوء، توضأ ثم صلى. وهكذا جاء موقوفا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مصنف بن أبي شيبة وفي غيره بإسناد ثابت عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا توضأ وبقى مقدار الظفر على قدمه، فأمره عمر رضي الله عنه أن يتوضأ ويصلي. أمره أن يتوضأ أي أن يعيد الوضوء. وكل هذه الأدلة تدل على أن الموالاة من الواجبات. لو كانت الموالاة ما هي من الواجبات، إيش كان الواجب على ذلك الشخص؟ أن يغسل ذلك الموضع. لو كانت الموالاة ما هي واجبة، لكان الواجب على ذلك الشخص أن يغسل ذلك الموضع. وكونه أمر بإعادة الوضوء، وش الذي يدل؟ يدل على أن الموالاة واجبة. ولهذا أعاد ذلك، أمر الرجل بإعادة الوضوء، وأعاد ذلك الرجل الوضوء وتوضأ وصلى. فهذا مما احتج به العلماء على أن الموالاة بين أعضاء الوضوء من الواجبات. وهذا هو القول الصحيح، غير أن هذا الواجب يسقط بالأعذار الشرعية، لقول سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والشخص قد يكون له عذر من الأعذار في عدم الموالاة، مثال ذلك النسيان، قد ينسى بعض الأعضاء ويذكر بعد حين، وش الواجب عليه إذا نسيه وذكر بعد حين؟ أن يرجع إلى ذلك العضو ويأتي به يغسل ذلك العضو إذا كان من الأعضاء التي تغسل، ويسقط في حقه الترتيب والموالاة، وقد سبق الكلام في الترتيب، وهكذا الموالاة، فتسقط الموالاة بعذر النسيان. وهكذا قد ينقطع الماء، قد يتوضأ الإنسان ويشرع في الوضوء ويشرع في نعم ويشرع في الوضوء وينقطع الماء، يشرع في الوضوء وينقطع الماء، كأن يغسل ويتوضأ ويصل إلى قدمه فينقطع الماء، فيذهب ويبحث عن الماء، فإذا وجد الماء بعد حين وش الواجب عليه؟ أن يعيد الوضوء وإلا يغسل قدميه؟ الواجب عليه أن يغسل قدميه، وله العذر الشرعي إلى غير ذلك من الصور. فإذا ترك الموالاة لعذر من الأعذار الشرعية فهذا الواجب يسقط بالأعذار الشرعية. إذا كانت الموالاة تسقط فيما هو أوكد من الوضوء فكيف بالوضوء؟ من وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين في كفارة من الكفارات، سواء كفارة قتل أو جماع في نهار رمضان أو كفارة ظهار، من وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، الموالاة مؤكدة في صيام الشهرين المتتابعين، لكن إذا وجد عذر من الأعذار الشرعية كأن يمرض الشخص فلا يستطيع الصيام، يلزم أن يعيد الصيام من أوله وليس يعني ولا يعني يتم. وهكذا المرأة إذا هاضت أو حصل لها النفاس، وهكذا إذا صام مثلا ابتداء الصيام في شعبان ثم جاءه رمضان يدخل في صيام الشهرين ولا يقطع الموالاة؟ ها يدخل في صيام الشهرين ولا يقطع الموالاة؟ يقطع الموالاة، وبعد ذلك يأتي العيد، يفطر في العيد ولا ما يفطر؟ يفطر في العيد، وبعد ذلك من ثاني العيد يستمر في الصيام. فهنا يسقط الموالاة، تسقط الموالاة في الصيام، مع أن الموالاة في الصيام أشد من الموالاة في الوضوء، فتسقط الموالاة لعذر من الأعذار الشرعية. وهكذا في مسألة الصلاة في حديث لليدين، حديث المشهور، سلم النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم انصرف إلى العمود واتكأ وشبك بين أصابعه، وخرج سرعان من المسجد، وجاء ذو اليدين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى. ثم التفت إلى أصحابه إلى أبيك وعمر وقال أحق ما قال ذو اليدين؟ فحصل من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفصل، فلما تحقق من صحة خبر ذو اليدين هل استأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وإلا بنى على ما سبق؟ بنى على ما سبق. الموالاة موجود، الموالاة موجودة، ولا حصل انفصال؟ حصل انفصال، لكنه لعذر من الأعذار وهو النسيان. وهكذا في صلاة الخوف، يحصل هذا ولا ما يحصل في صلاة الخوف؟ يحصل، نعم، في بعض صور صلاة الخوف هناك من يصلي ركعتين ثم يذهب إلى العدو في أثناء صلاته، ويحصل الانفصال بين الصلاة بسبب أو لعذر شرعي وهو خشية العدو. وأمر الموالاة في الصلاة أوكد من أمر الوضوء، فالصحيح من أقوال العلماء أن الموالاة تسقط بالأعذار الشرعية، الموالاة تسقط بالأعذار الشرعية، وسواء كان في مسألة الوضوء أو في غير ذلك من العبادة، حتى في قضية الطواف، في قضية الطواف والسعي، الموالاة واجبة ولا ما هي واجبة؟ واجبة. لو طاف الشخص حول البيت أو سعى ثم حضرت الصلاة، الصلاة الفريضة، يستمر في طوافه وإلا يقطع الطواف، يقطع الطواف ويصلي، وإذا حضرت جنازة يقطع الطواف ويصلي صلاة الجنازة. وهل يستأنف في الطواف والسعي ولا يتم على ما سبق؟ يتم على ما سبق، أي نعم، مع أن الموانة واجبة في الطواف وهكذا في السعي، لكن هذه قاعدة الشريعة. نعم، قاعدة الشريعة في مسائل متعددة أن الموالاة تسقط بالعذر الشرعي، والوضوء من هذا القبيل. جاء في موطأ الإمام مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ في السوق، وهذا أثر صحيح عن عبد الله بن عمر مروي من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد، أنه توضأ في السوق ثم حضرت جنازة فدخل المسجد ومسح على خفيه وصلى على الجنازة. هذا الأثر احتج به من احتج من العلماء بأن الموالاة لا تجب، الموالاة غير واجبة، لأن ابن عمر توضأ في السوق ولم يمسح على خفيه وحضر الجنازة فدخل المسجد ومسح على خفيه في المسجد، ما هو في السوق، وإنما مسح على خفيه في المسجد، فقال ابن عمر لم يوالي بين أعضاء الوضوء، فهذا يدل على أن الموالاة لا تجب. وعلى كل، هذا الأثر فيه احتمالات، في احتمالات، قد يكون من مذهب عبد الله بن عمر أن الموالاة لا تجب، وهو محجوج بالسنة وبأثر أبيه عمر بن الخطاب، نعم محجوج بالسنة وبأثر أبيه عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فقد يكون هذا هو مذهب عبد الله بن عمر ومحجوج بالسنة ومحجوج أيضا بأثر أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والاحتمال، نعم، على أن هناك احتمالات أيضا أخرى، منها أن يكون، أن تكون المسافة بين السوق والمسجد قريبة، قد يكون السوق جوار المسجد، ما في عندنا ما يدل على طول الفصل، أن الفصل طال بين وضوء عبد الله بن عمر وبين مسح الخفين، قد يكون السوق بجوار المسجد فتوضأ ثم تحرك يسيرا ومسح على خفيه، وهذا احتمال وارد، لأن ما ندري أين كان السوق، أين كان موضع الوضوء، وأين كان المسجد، فإن كانت المسافة بعيدة فيتم الاستدلال، وإن كانت المسافة قريبة فلا يتم الاستدلال. والدليل إذا تساوى فيه الاحتمال يستقيم الاستدلال ولا يفوت الاستدلال، نعم. وقضايا الأحوال، نعم، قضايا الأحوال إذا نعم إذا تساوى فيها الاحتمال بطل الاستدلال، قضايا الأحوال إذا تساوى فيها الاحتمال بطل الاستدلال، وهذه قضية من قضايا الأحوال. إيش قضية الأحوال؟ أي أننا لا ندري ما هو الأمر الذي بسببه حصل هذا من عبد الله بن عمر، حال نجهله، حال نجهله، هل المسجد قريب من السوق أو بعيد، قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، فهذه قضايا، قضية عينية وحال من الأحوال الذي نجهله. والاحتمال مستوى، قد يكون السوق بعيدا وقد يكون قريبا، فإذا تساوى الاستدلال، فإذا تساوى الاحتمال بطل الاستدلال. وكذلك من جملة الاحتمالات الواردة أن يكون لعبد الله بن عمر عذر من الأعذار الشرعية، قد يكون هذا الفصل عذر من الأعذار الشرعية، قد يكون ما، نعم، الماء حصل لبعض الأعضاء وانتهى، كمل الماء، فذهب لالتماسه عند المسجد فأتم وضوءه في ذاك الموضع لنفاذه من الموضع الأول. وقد يكون توضأ وجاء ما يشغله فنسي أن يمسح قدميه ثم تذكر وهو في المسجد فمسح نسي أن يمسح خفيه وقد يكون أمر الجنازة هو الذي أشغله أو غير ذلك من أعذار، فقد يكون فعل ذلك لعذر وقد يكون لغير عذر، فالأمر في ذلك محتمل. فعلى كل لا تترك السنة الظاهرة والآثار الثابتة أو الأثر الثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأثر فيه شيء من الاحتمال. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب الشريعة. هي قضية يعني عرفية، بعض العلماء يربطها بقضية جفاف العضو، وإن كان جفاف العضو قد يختلف باختلاف الجو، قد يختلف باختلاف الجو، لكن على كل مسألة عرفية ما هي مضبوطة بضابط شرعي، وإنما إذا كان شيء يسير وقت يسير فلا يضر، وإذا طال الفصل يضر، وأما مثل هذه الضوابط فيها شيء من التأمل. اي نعم يبطل. نحن قد نقول أن هذا مما يجب على معنى الوجوب العام، نعم يقول الترتيب واجب، هو واجب، لكن أي واجب هو؟ قد يكون وجوب ركن أو وجوب شرط، وهذا مما يستعمل العلماء كثيرا، فيقول يجب كذا ويجب كذا، ولا يريدون على أن يريدون بالواجب ما دون الركن أو الشرط، هنا فيعبرون عن الأركان بلفظ الوجوب، ويعبرون عن الشروط بلفظ الوجوب، فيقول يجب الوضوء، ويجب إزالة الحدث، يجب إزالة النجس من الثوب أو البدن، فهذا شيء يتلفظ به العلماء، وقد لا يريدون الواجب الذي هو دون الركن، فهكذا ما يتعلق بالترتيب والموالاة، هو من هذا القبيل. إذا ترك ذلك عمدا من غير عذر فإن الوضوء لا يصح.